فرقة ذات الثقة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة في أثناء الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، وألخص ما ذكرت في المرة السابقة باختصار فأقول: هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذا الحديث محمد بن عمرو بن علقمة متكلم فيه على أن المشهور عن محمد بن عمرو بن علقمة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه اللفظة أو هذا الحديث بهذا اللفظ موافق لما أخرجه الإمام أحمد والبزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وموافق أيضا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وللحديث الذي أخرجه أحمد من طريق شريك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع يقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. هذه اللفظ أو هذا التفسير من سماك ركبه الشيخ الألباني حفظه الله على الرواية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وذكرت أن بيعتين في بيعة تتصور من ثلاثة وجوه: الوجه الأول مثمونين بثمنين، أن يقول أبيعك هذا العبد بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، والعلة في التحريم حينئذ الجهل بالثمنين، لأنه لو استقلت كل سلعة بنفسها لم يتفق فيها على نفس الثمن الذي اتفق عليه عند بيع السلعتين في صفقة واحدة. تفهمين الكلام ده؟ تفهمينه؟ وأما هذا هو الوجه الأول، هذه صورة منه. والصورة الثانية أن يقول: بعتك هذا الثوب بدينار أو هذا الثوب الآخر بدينارين على أن البيع لازم في أحدهما. يبقى العلة هنا إيه؟ جهالة عين المبيع بالإضافة إلى جهالة الثمن. والوجه الثاني أن يباع المثمون الواحد بثمنين، وهذا له صورتين: الصورة الأولى أن يقول هي بيع العينة، أن يقول بعتك هذه السلعة بنقد بكذا أو بثمانين مثلا نقدا على أن أشتريها منك بتسعين إلى شهر بعد شهر. ده بيع العينة كما ذكرت. واضح أنتم ماشيين معانا؟ لا. والصورة الثانية هي أن يقول أبيعك هذه السلعة بنقد بكذا وبنفيئة بكذا وكذا، وهذه هي الصورة التي توقفنا عندها، ورام بعض المعاصرين بالإضافة أو اتباعا لطائفة من الشيعة الزيدية إلى أن يجعل هذه الصورة صورة البيع بالتقسيط أو صورة بيع السلعة بأكثر من ثمنها نظير النسيئة أو نظير تأجيل السداد. واضح؟ هذه الصورة محمولة عند الفقهاء على أنه حين قال له أبيعك هذه السلعة بنقد بعشرة وبنسيئة بخمسة عشرة أنه انصرف بالسلعة ولم يتفق فيما بينهما على سعر محدد، لم يتفق على سعر محدد. يبقى العلة هنا جهالة الإيه؟ جهالة الثمن. هذه هي الصورة التي قصدها العلماء. فقد حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم قالوا فإذا باته بأحد الثمنين فلا بأس، إذا اتفق معهم على أحد الثمنين فلا بأس. وهذا هو المذهب الذي حكاه الإمام الشوكاني عن جمهور العلماء رحمة الله عليهم جميعا. وأما حمل هذه الصورة على بيع التقسيط فهو حمل خطأ. ليه؟ لأن بيع التقسيط يعني إذا اتفق معه على أحد الثمنين أو على الثمن الأعلى نظير التأجيل في السداد، هل هذا يدخل تحت الحديث نهى عن بيعتين في بيعة؟ أبدا. فإنهما اتفقا على ثمن واحد فالمبيع واحد والثمن واحد والعقد واحد أو البيع واحد، فأين البيعتان في بيعة في هذه الصورة إذا اتفقا على الثمن؟ واضح؟ العلماء كما يتبين لك حملوا هذا الحديث على محامل، منها بيع العينة وهو الذي قطع به الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك حمل ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا، حمله على بيع العينة. أو أن يقول بعتك هذا العبد بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا. يجي صورة من الصور، صورة من الصور التي تندرج تحت الحديث. صورة ثالثة وهي الصورة التي ذكرها ابن رسلان رحمه الله في شرح السنن، قال هو الرجل يسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، يعني واحد يقول له والله أسلفني دينارا وسأرد لك هذا الدينار في صورة قفيز من الحنطة بعد شهر، فإذا انقضى الشهر وطالبه بقفيز الحنطة قال له أنظرني إلى شهر آخر وأشتري منك هذا القفيز بقفيزين. هذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم أو تحت اللفظة الأولى من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. احنا عندنا كم صورة؟ عد الصور. أن يقول أبيعك هذه الدار بعشرة على أن تبيعني هذا العبد بكذا. ايه العلة هنا؟ جهالة الايه؟ الثمنين. نمرة اثنين ان يقول له ابيعك هذا الثوب بدينار او هذا الثوب الاخر بدينارين على ان البيع لازم في احد الثوبين. البيع لازم يعني واجب وتام، ولا يجوز له ان يرجع، لابد ان يشتري احد الثوبين باحد الثمنين المذكورين. يبقى هنا العلة ايه؟ جهالة المبيع وجهالة الثمن. نمرة ثلاثة أن يقول له بعتك هذه السلعة بنقد بكذا أو بنسيئة بكذا وكذا على أن البيع لازم، فيأخذ السلعة وينصرف بغير أن يتفق على صورة من الصورتين. يبقى العلة هنا إيه؟ جهالة الإيه؟ الثمن. جهالة الثمن. الصورة الرابعة بيع العينة. بيع العينة يقول له أبيعك هذه السلعة نقدا بثمانين على أن أشتريها منك نسيئة بتسعين، مؤجلة إلى شهر يعني بتسعين. واضح؟ وده بيع الإيه؟ بيع العينة. الصورة الخامسة صورة قفيز الحنطة. قفيز الحنطة يقول له أسلفني دينارا في قفيز حنطة الى شخص. متصورينها؟ انتم تابعيني في الكلام ولا انا؟ طيب قفيز كيلة قمح، اديني دينار وهديلك دي كيلة قمح بعد شهر. فلما حل الاجل طالبه بكيلة القمح، فقال له اشتري منك هذه الكيلة بكيلتين الى شهر اخر. الصورة دي العلة فيها الايه؟ الربا. العلة فيها الربا، وهي المندرجة تحت اللفظة الاولى، من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا. فلما نيجي احنا النهارده نقول ان الحديث ده يشمل البيع بالتقسيط، او هو محمول على البيع بالتقسيط الموجود في عصرنا هذا، يعني الزيادة في ثمن السلعة عن سعرها الحاضر نتيجة للتأجيل في او نظير للتأجيل في السداد، نظير التأجيل في السداد. اولا الذي يدل على هذا المعنى اللفظة الأولى، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، يعني على قول هؤلاء هم يستدلون بهذه الصيغة، وهذه الصيغة قد عرفت أنها ضعيفة. والمشهور عن راوي هذه الصيغة الذي وافق فيه الآخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وصورة التقسيط المذكورة لا تندرج تحت هذا الحديث، بل هي صفقة واحدة أو بيعة واحدة بأحد الثمنين كما قال ابن القيم رحمه الله. الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، احنا كنا وقفنا في الخلية عند أنهي موضوع؟ واما الوجه الثالث كتسوف لحد فين؟ اما الوجه الثالث هو ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بكذا او نفيئة بكذا، فهذا اذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في انه لا يجوز. يعني ايه ده محمول على ايه؟ اذا كان البيع فيه واجبا ولم يتفق على ثمن، واضح؟ ها؟ بهذا الثمن. واما اذا لم يكن البيع لازما في أحدهما، جازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي، لحد هنا كده كمل بقى. ومنعه أبو حنيفة والشافعي لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم، وجعله مالك من باب الخيار، أو مالك من باب الخيار، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم، لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل احد الثمنين في الاخر، يوجب تحويل احد الثمنين في الاخر. هذا عند مالك هو المانع، هو المانع. فعلة امتناع الكلام لغالي بن رشد، فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وابي حنيفة من جهة جهل الثمن، من جهة جهل الثمن، فهو عندهما بيوع الغرر التي نهي عنها. طب وعند مالك؟ تبدي الزريعة الى ايه؟ الى الربا. وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا، لامكان ان يكون الذي له الخيار، امكان ان يكون الذي له الخيار اختار اولا، قد اختار اولا انفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل، ثم بدا له ولم يظهر ذلك، لم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين بالثمن الثاني، فكأنه باع عن الثمنين ثاني فيدخله ثمن بثمن نسيئة أو نسيئة ومتفاضلا، وهذا كله إذا كان الثمن نقدا. وإن كان الثمن غير نقد طعاما له وجه آخر، وهو بيع الطعام للطعام متفاضلا. عايزين واحد ناصح بقى يقول لنا هنا، هل الإمام مالك كده بقى واخد بالحديث زي ما البعض بيدعي؟ الإمام مالك عنده إن البيع ده باطل، ليه ما تفرقش عندي؟ وبيقول لك ان ممكن الرجل ده يكون نوى في نفسه اولا ان يشتري نقدا بعشرة ثم حول بعد ذلك الى نسيئة بخمسة عشرة، يبقى باع عشرة بخمسة عشرة نظير الايه الاجل، يبقى ادي ثمن بثمن متفاضلا ونسيئة. او يكون دخل في نفسه وقع في نفسه اولا ان هو يشتري بخمسة عشر ثم حول نيته الى عشرة، يبقى برضو ثمن بثمن متفاضلا ونسيئة. واضح؟ يبقى البيع هنا سواء كان بأقل الثمانين بأعلى الثمانين البيع كله عند الإمام مالك ايه؟ باطل. فاهم العلم عند مالك ايه؟ طيب، هو ذكر هنا ان العلة ايه عند الجمهور؟ ها؟ الثمن. وهذا هو ما حكاه الترمذي، وكون العلة وكون العلة الدرج أو المذكور في هذا الحديث ألف الثمن هو الذي حكاه الترمذي عن أهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. وذكر الحديث طبعا. قال: والعمل عند أهل العلم، عمل عند أهل العلم على هذا، وقد فكر أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقال أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، كانت العقدة على واحد منهما. إذا كانت العقدة يعني إذا تم التعاقد والاتفاق على واحد منهما. وقال الخطبي في معالم السنن: إذا جهل الثمن بطل البيع، فأما إذا باته باته يعني اتفق معه وبت في الأمر، وأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح. وقال البغوي في شرح السنة، لأن كلها دي أنا بجيبها من الرسالة بتاعت الأخ ممدوح. قال البغوي في شرح السنة في هذا تعليقا على هذا الحديث: قال افتح قوس بقى كذا أو كذا، يعني بعتكه نقدا بكذا أو نسيئة بكذا وكذا، وهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدرى أيهما حصل الثمن، أيهما حصل الثمن. حكاه الترمذي عن أهل العلم، هو ما حكاه الشوكاني رحمه الله عن جمهور العلماء، وقد حمل حديث من باع بيعتين في بيعة على صور منها بيع العينة. قال رحمه الله: قوله من باع بيعتين فسره سماك بما رواه المصنف ابن مجد بن تيمية يعني عن احمد عنه، لان المصنف ابن تيمية اورد الحديث الذي اخرجه الامام احمد من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة قال سماك الى اخر الحديث. وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: بأن يقول بعتك بألف نقدا، بعتك بألف نقدا ألف أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة، يعني بيقول لك كلام الشافعي وسماك وكل دول، بفرض إن هو قبل البيع على الإبهام بغير تحديد لأحد الثمنين، مفروضة على أنه قبل على الإبهام. أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين نسيئة صح ذلك، واضح؟ ففسر ذلك الشافعي بتفسير آخر فقال: هو أن يقول بعتك ذا العبد، بعتك ذا العبد، ذا العبد يعني هذا العبد بحسبها بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، يعني معناها ان ده تم الصفقة واحدة مش في صفقتين مختلفتين، اي اذا وجب لك عندي وجب لي عندك، ده تفسير للشافعي، وهذا يصلح، وهذا يصلح تفسيرا للرواية الاخرى من حديث ابي هريرة اللي هي ايه؟ نهى عن بيعتين في بيعة، لا للأولى، ما يصلحش تفسيرا للرواية الأولى، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فله أوكثهما، ف فإن قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر، اللي هو في الرواية الأولى صح. وقيل في تفسير ذلك تفسير ثاني هو كمان، هو أن يصرفه دينارا بقفيز حنطة، ممكن تكتب تحت القفيز كيل من المكاييل والحنطة دي الأمس، في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول، فيرد إلى أوكسهما وهو الأول. في شرح السنن لابن رسلان يبقى صورة القفيز بالحنطة زائدة على الصور التي ذكرها ابن رشد، مسمولين بثمانين، في صورة منهم مذكورة هنا التي ذكرها الشافعي، أبيعك هذا الغلام بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، أو أبيعك هذا الثور بدينار أو هذا الآخر بدينارين، مش كده؟ الصورة الثانية أبيعك هذا هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، وقبل على الإبهام. الصورة الرابعة بيع العينة. الصورة الخامسة بيع السلعة بثمنين، بيع السلعتين بثمن، يقول أبيعك هذا الثوب بدينار أو هذا الآخر بالدينار برضه، يبقى بيع السلعتين بثمن واحد، تشتري الثوب ده بدينار أو الآخر ده بدينار برضه. زود عليها الإمام الشوكاني صورة قفيز الإيه؟ الحنطة الذي ذكرها ابن رسلان في شرح السنن. مش كل دي محامل للحديث ودي معاني الحديث. ابن القيم بيقطع هو ابن تيمية أن هذا الحديث يراد به بيع العينة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يبقى إذن إذا كان الحديث مطابقا لبعض هذه التفسيرات كصورة قفيز الحنطة، ما هو ده ربا، العلة هنا إيه؟ في قفيز الحنطة الربا، وكذلك في بيع العينة العلة إيه؟ الربا. فإذا كان الحديث منطبقا على هاتين الصورتين فكيف يفسر الحديث بصورة متنازع فيها، بل صورة لا تنبري تحته أصلا، بزعم أن سماك بن حرب هو الذي ذكر هذا التفسير، مع أن سماك على ما نعتقد لم يخالف أهل العلم في ذلك، مراد سماك برضه أنه قبل على الإبهام، أنه قبل على الإيه؟ على الإبهام. وخلي بالك أن سماك ده ذكر هذا التفسير مش لحديث من باع، مش للفظة من باع بآتين في بيعة، وإنما ذكرها في التفسير إيه؟ نهى عن صفقتين في صفقة، واضح؟ الكلام نزل ابن الشوكاني رحمه الله. قوله أو الربا أو يكون قد دخل هو وصاحبه المحرم إذا لم يأخذ بالأوكس، لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، وذلك ظاهر في التفسير، الذي ذكره ابن رسلان. تفسير إيه؟ قفيز الحنطة. وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، لأجل النسيئة يعني، لأجل التأخير. وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن حسين والناصر والمنصور بالله والهادوية، الهادوية نسبة إلى الهادي والإمام يحيى. وقالت الشافعية، يبقى هم دول اللي ذهبوا إلى إيه؟ إلى التحريم، تحريم زيادة الزيادة في سعر السلعة لأجل إيه؟ النسب. وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور إنه يجوز، هو يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه. إيه الأدلة العامة القاضية بالجواز؟ قوله عز وجل وأحل الله البيع، وهذا عام، وأحل الله البيع هذا عام يشمل جميع البيوع إلا ما وردت السنة بتحريمه، وما لم يرد فيه نص يوجب تحريمه يبقى ده تبع العام، تبع المباح الحلال، وما كان ربك نسيا، مش كده؟ لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر. لأن ذلك المتمسك اللي هم اعتمدوا عليه، الحديث اللي اعتمدوا عليه تمسكوا به، هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة وقد عرفت ما في راويها من المقال. أول حاجة الرواية الأولى، أول حاجة فيها إيه؟ محمد بن عمرو بن علقمة وهو متكلم فيه. ثانيا، ومع أنه متكلم فيه فالمشهور عنه اللفظة التي وافق فيها أحاديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو، مش كده؟ ثالثا، ان احنا حتى لو قلنا بهذا الحديث سواء باللفظه الاولى او باللفظه الثانيه، فاللفظه الاولى او الثانيه مش داخل تحتها الصوره اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بيع التفصيل، مش داخل اساسا، لان هذا صفقه او بيعه واحده باحد الاثمان، على ان هذين الحديثين يحملان على ايه؟ على الصور الاخرى اللي هي بيع العينه وقفيز الحنطه، ده حلف ايه؟ حلف الروايه الاولى او سائر البيوع بما في ذلك قفيز الحنطه وبيع العينه تحت الروايه الثانيه. مفهوم الكلام اللي شافوه؟ شكله كده مش فاهم. طيب ما لسه جاي، همليه لسه ما نسوش، لما يجي هشرحه ان شاء الله. على كل حال بيع العينه ان انا اقول لك خد الساعه دي بثمانين جنيه اديهم لي دلوقتي، رخيصه مديني 80 جنيه، على شرط ان انا اشتري منك الساعه ب 120 جنيه اديهم لك بعد شهر، يبقى الساعه فين؟ معايا زي ما هي. ايه اللي حصل؟ اديت لي انت 80 جنيه دلوقتي وهتاخدهم 120 جنيه بعد شهر. خدت بالك؟ قال لي هنا يعني ايه ذريعة الى الربا. وقد عرفنا ما في راويها من المقال، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره، وهو النهي عن بيعتين في بيعة. ولا حجة فيه على المطلوب، وهو النهي عن بيعتين في بيعة، ولا حجة في النهي عن بيعتين في بيعة. الحديث ده لا حجة فيه على المطلوب، لا تحريم بيع التقسيط. ليه؟ لانه مش مندرج اصلا تحت هذا الحديث. واضح؟ ولو سلمنا ان تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة بالاحتجاج، تعظيم يا اخوانا من الشوكاني، صالحة بالاحتجاج اللي هي رواية ايه؟ ها؟ من باع بيعتين في بيعة. لو سلمنا ان الرواية صحيحة لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه. قال: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. شايف برضو نفس الكلام، في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين، والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا، في صورة بيع هذا، هذا الغلام يعني مثلا، على أن يبيع منه ذاك. أبيعك هذا الغلام بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا. ولزوم الربا في صورة قفيز الشنطة، يعني جاب لك العلة في البطلان في الأوجه الثلاثة. بيع الشيء واحد بثمانين هيبقى ايه؟ جهالة الثمن. أبيعك هذا العبد بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، يبقى العلة ايه؟ جهالة الثمنين. التعليق بالشرط المستقبل. طيب، قفيز الحنطة العلة فيها ايه؟ الربا. الربا. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الجزء الخامس صفحة 252 إلى 153. اكتب: وقد جزم ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخه ابن تيمية بأن الحديث يراد به بيع العينة، قال ابن القيم وهو يتكلم على تحريم بيع العينة: الدليل السادس، وهو بيع ما يعدد الأدلة، الدليل السادس ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بتاعنا، قال: من باع بيعتين. اكتب نقط إلى الحديث. قال: وللعلماء في تفسيره قولان، احدهما ان يقول بعثك بعشرة نقدا او عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه احمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود في الحديث، ما هو عندك بقى فوق. قال وهذا التفسير ضعيف، فانه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، وانما صفقة واحدة باحد الثمنين. بشايف هو الكلام احنا بننقل عن القيم من الصف. والتفسير الثاني لازال الكلام ابن القيم رحمه الله، ان يقول ابيعكها بمئة سنة على ان اشتريها منك بثمانين حالة. بعد ايه؟ بعينة. وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. شوف حصرها ازاي؟ وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الزائد فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيرضي أو الثمن الأول سيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقة في صفقتين، فإنه قد جمع صفقتين النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين. فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. ابن القيم بيشرح الحديث وبيطبقه على الصور دي عشان يقول لك ان الحديث ده مطابق تماما لبيع الايه؟ العينة. قال فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها، الى اخره. الكلام ده ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن ابي داود تحت الحديث من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او ذكر. مين في كلام شيخ الاسلام ولا كفايه؟ ها؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله: وقد سئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا، هل يجوز أم لا؟ يعني بيسألوا عن بيع العينة، إذا معنا بيع العينة، فأجاب: أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى مسألة العينة، وهي غير جائزة عند أكثر العلماء. وأبلغ من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا استقمت بنقد، استقمت يعني من إيه؟ من الاستقامة. إذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم، تبين ابن عباس يعني أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم، والأعمال بالنيات، وهذه تسمى التورق. صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع بيعتين، يعني من نقط الحديث، وهذا إن تواطأ على أن يبيع ثم يبتاع فما له إلا الأوكس وهو الثمن الأقل، أو الربا. يبقى شيخ الإسلام حمل الحديث على بيع الإيه؟ بيع العين، واضح؟ يبقى كده ايه الحديث ده لا دلالة فيها على تحريم بيع التقسيط. واما القول خلاص بقى انتهى كلام شيخ الاسلام في الجزء 29 صفحة 446 من 443 ل 446 443 ل 446. واما القول بان هذه الزيادة في الثمن مال في مقابل زمن، جواب: أن الأصل في البيوع الحل، وهو منطوق قوله تعالى: وأحل الله البيع. ففي المقدمة اللي ذكرناها بسبب البيوع التي ذكرها النووي، نقلها النووي عن الشافعي رحمه الله، باعتبار ان الالف واللام في الآية للعموم، ولذا جاءت السنة ببيان البيوع المحرمة. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلو كان هذا البيع محرما لبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا. إذا أضفنا إلى ذلك لبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا. إذا أضفنا إلى ذلك أن أحكام العقود تختلف، أن مبنى العقود على التعبد، أن يقاس عقد على عقد، لم يجد أن يقاس عقد على عقد، لأن احنا لما نقول مبناها على التعبد يعني ايه؟ التعبد المحض يعني ايه؟ تكون تعبدية محضة، وإما أن يعقل معناها. لو عقلنا معناها وفهمنا ايه المعنى عن ايه العلة هنا، ممكن بقى على القول بالقياس نقيس على هذه العلة، لكن لما نكون مبناها على التعبد وفقط يبقى خلاص مفيش قياس، مفيش قياس. ونذكر لذلك مثالين يبطلان قياس عقد البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن على عقد القرض، كمثال في البيوع والقروض، عشان تعرف ان عقد البيع تختلف احكامه تماما عن عقد ايه القرض. قال ابن رشد رحمه الله: واما الشافعي فلا يعتبر التهم كما قلنا. اما مين اللي بيعتبر التهم؟ مفيش حد بقى يكون مالك رحمه الله. وانما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطاه وذكراه بألسنتهما وظهر من فعلهما. يعني الشافعي يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها تهم وضرائب وحاجات زي كده في الباب ده. احنا نشوف ما اشترطاه بألسنتهما وذكراه من شروط، ودي اللي ناقشها. ان كانت جائزة اجازنا العقل. ليه؟ ايه اللي خلى الشافعي يقول كده بقى؟ لإجماع العلماء، هو ده محل الشاهد من كلام الشافعي، لإجماع العلماء على أنه إذا قال أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولا أو شهرا وأنظرك بها حولا أو شهرا أنه إيه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، مش كده؟ لأن دي دراهم بدراهم، يبقى لابد من إيه؟ المثل والتقابض، مثلا بمثل، يدا بيد، أنه لا يجوز. ولو قال له أسلفني، وحط نفس العبارة اللي فاتت بس بدل بعني أسلفني، أو أبيعك أسلفني دراهم، أسلفني دراهم أمهلني بها حولا. قال له أسلفني دراهم أمهلني بها حولا أو شهرا، جاء فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده. واضح؟ يبقى دي بيع ودي ايه؟ قرض. مكذبين الخارجين مع انه الصورة واحدة، 20 جنيه وياخدهم 20 جنيه بعد شهر، بس هنا قال له اسلفني وهنا قال له ايه؟ بعني. قال ابن حزم اتفضل. الله الله، نفس الكلام. ولا خلاف بين الحاضرين منا ومن خصومنا في أن امرأ لو قال لآخر أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينارا إلى شهر كذا، أو لم نحدد وقتا، إلى من ترى؟ فإنه حسن وأجر وبر، أو حسن وأجر وبر، وعندنا إن قضاه دينارين ساعة غير الدل وردله دينارين، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع بالسنة. أو نصف دينار فقط، قال له حاسب لك معلش سيب لي نصف دينار واديك نصف دينار، اللي هو ايه؟ ضعه ايه؟ متعجل. ورضي كلاهما فحسن، ولو قال له بعني هذا الدينار بدينار الى شهر او لم يتم اجلا، فانه ربا واثم وحرام وكبيرة من الكبائر. والعمل واحد، العمل نفسه واحد، والعمل واحد، وإنما الفرق بينهما الاسم فقط. وكذلك لو قال رجل لامرأة أبيحي لي جماعك متى شئت، بحيث ان انا اجامعك متى شئت، ففعلت ورضي وليها، لكان زنا، ان وقع يبيح الدم في بعض المواضع، ان كان محصنا بقى، ان وقع يبيح الدم في بعض المواضع. ولو قال لها انكحيني نفسك، ففعلت ورضي وليها، فكان حلالا وحسنا وبرا. وهكذا عندنا في كل شيء. قلنا كل ده اولا ولا ايه كان؟ قلنا اولا ساعد ما جاي نذكر كلامك. قلنا من اول السطر. والثاني اصابت منك دينار، قلت لك نذكر ليه؟ وهدولك الشهر الجاي. قلت له اتفضل. جيت الشهر الجاي قلت لك الجنيه بتاعك اهو فوق كمان جنيه. دائم. ما هوش ربا. لان الربا هو الزيادة التي تشترط في عقد القرض. لو قلت لك خليتني جنيه قلت له طيب هتاخد منك 2 جنيه هو ده ربا. لكن انت 30 جنيه على انها رجولة جنيه جيت عند القضاء قلت لك هذه الجنيه بتاعك اهو زيادة. قلت لك اسمع مش انت ليك جنيه عندي ما تسيبني نص جنيه وتاخد النص الثاني. قلت لي خلاص ماشي انا اسقطت عنك النص وخد النص الثاني اهو وهات النص الثاني لا مفيش حاجه. الثاني بيوع السلم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتوى له حول هذه المعاملة يعني وهذه المعاملة من المداينات الجائزة وهي من جنس معاملة بيع السلم. فإن البائع في السلم فاكرين احنا قلنا ازاي السلم يقول له اديني 10 جنيه وهديك كيلة قمح في 1/8. هو هيقول لك طب انا 10 جنيه ما يبقى 10 جنيه بتاعت الجيب ايه اللي خليه ياخد كيلة قمح في 1/8. وهو عشان يغريك قال له هات 10 جنيه وهديك كيلة قمح في 1/8 وفي 1/8 كيلة القمح تبقى 15 جنيه. هو بيرخصه عشان يرغبه في انه يديله الايه؟ ال 10 جنيه. يبقى ده مال في مقابل زمن ولا لا؟ اهو. فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو غيرها. مما يصلح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به السلم فيه وقت السلم لكون السلم مؤجلا والثمن معجلا وهو عكس المسألة المسؤول عنها. المسألة المسؤول عنها ايه بقى؟ التقصير. السلعة معجلة والثمن مؤجل. في بيع السلم الثمن معجل والسلعة مؤجلة. مش كده؟ واضح ولا مش واضح؟ السلم اسمه بيع السلم او بيع السلف. والسلم هو السلف وزنا ومعنى. وهو بيع الثمن بالعين او بيع العين بالدين او الثمن بالعين. انا بقول لك اديني 100 جنيه وهديك ارداد بقمش هرجهم لك ارداد بقمش. واضح؟ من اسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل المعلوم. مقصدي ده هو عايز يقول لك ان انت اللي بتقيس وانا عايز اثبت لك ان العقود مبناها على التعبد وانه ليس كل مال في مقابل زمن يكون ربا او حراما. بس هو بيقص هنا ده بيشرح حاله بيقول لك انت الشبهه اللي دخلت عليك ان ده زياده في الثمن في مقابل الاجر في مقابل الزمان دي وان كانت محرمه في عقد القرض وهي ربا لكنها في عقد البيع ليست محرمه لان الاصل في بيع التحليل والعقود مبناها على التعبد فيمنع يمتنع ان تقيس عقدا على عقد. هي دي مساله وبيقف فبيقول لك ومثله هكذا وده بيع اقصي ثمن في مقابل زمان. انت اساسا اللي بتقول لما كانت هذه زياده في الثمن في مقابل الزمان اذا هي ربا. طب يقول لك لا شيل الكلام ده من دماغك. ادي صوره من صور البيعه اهي فيها زيادة في الثمن في مقابل الأجل وما هيش ريبة ولا حاجة. واضح؟ يعني عشان في النهاية يقول لك ان انت بتقيس قياسا مع الفارق. شايف هنا ما ينفعش. واضح؟ نرجع لكلام ابن رشد رحمه الله. احنا خلصنا ايه الصورة دي؟ معلش وانا فاضل لي نص صفحة وبعد كده ايه نقيم الصلاة ان شاء الله. قال ابن رشد: واما الوجه الرابع اذا قال اشتري منك هذا الثوب نقدا بكذا على ان تبيعه مني الى اجل، فهو عندهم لا يجوز بإجماع، لأنه من باب العينة، وهو بيع الرجل ما ليس عنده كمان، مش كده؟ وهو بيع الرجل ما ليس عنده. ويدخله أيضا علة جهل الثمن، ويدخله ايضا علة جهل الثمن. واضح؟ عشان لو جه واحد يقول لك اصل الحديث بتاع بيع العينة ضعيف، هتعرف برضه ان البيع نفسه باطل لهذه العلل الموجودة. واضح؟ الوجه الخامس: ما اذا قال له أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما، أيهما اختار؟ وافترقا قبل الخيار. فإن كان الثوبان من صنفين فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز. وعلة المنع، إيه علة المنع بقى؟ الجهل والغرض. اما ان كان من صنف واحد فيجوز عند مالك، ولا يجوز عند ابي حنيفة والشافعي. واما مالك فانه اجازه يجيد الخيار بعد عقد البيع، يجيد المشتري ان يختار بعد عقد البيع في الاصناف المستوية، في الاصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك. تذكرت بكلام النووي لما قال أجمع على أن الغرر الكثير يبطل البيع، وأجمع على أن الغرر القليل جائز يتسامح فيه، ثم اختلفوا في مسائل البعض يعتبر أن الغرر فيها كثير والبعض يعتبره قليلا. واضح؟ لقلة الغرر عنده في ذلك. وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز، لأنهما افترقا على بيع غير معلوم. وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن القليل يجوز، ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر، فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير، وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لترددها بين القليل والكثير. سطرين بس، السطرين دول مهمين برضه عشان يبقى المسألة في ذهنك. في النهاية هي النهي عن بيعتين في بيعة، وينبغي أن يعلم الكلام لابن رشد، وينبغي أن يعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي أما عند فقهاء الأمصار فمن باب الغرض، عند فقهاء الأمصار من باب إيه؟ الغرض. وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذرائع الربا، ومنها ما يكون من باب الغرر. فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. انتهى كلام ابن رشد رحمه الله. ان شاء الله بعد صلاة العشاء ان كان ناخذ خمس دقائق نتمنى بس سؤال في بعض الاحاديث، مش لازم نتمناها على كل حال، في بعض الاحاديث يا اخواننا وردت في هذا الباب، وان كان معناها صحيحا لكنها لا تصح من جهة الاسناد. منها حديث عبد الله بن مسعود في المسند، مسند احمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمكة في الماء فانه غرق. المعنى صحيح بكونه ايه؟ مجهولا غير مقدور على مجهولا، مجهول الصفة ومجهول الايه؟ القدر. والحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع، اللي هو بيع الايه؟ حبل الحبلة، وهو بيع ايه كمان؟ المضامين والملقيح، مش كده؟ يبقى عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع، عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في الضروع الا بكيس، وعن شراء العبد الابق. ليه؟ عن شراء العبد الابق غير مقدور على تسليمه، ده الكلام ده كنت تعرفه، فلان ابن فلان، فانت عارف وعارف صفاته، لكن لو انت متعرفوش قال لك انا بعتك عبدا لي ابق، يبقى هنا في عدم القدره على التسليم، ونمره الاثنين ايه؟ جهاله العبد. يبقى نهى عن بطون ما في بطون انعام وما في الضروع الا بكيد، وعن شراء العبد الابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، لان الصدقه لا يتملكها المتصدق عليه الا بايه؟ بالقبض. والمغانم ايضا على الصحيح هو مذهب الشافعي لا تتملك الا بالايه؟ بالتقسيم. وعن ضربة الغائط اللي هو يقول لك والله انا هرمي الشبكه دي على بختك، واضح. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه الدارقطني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع ثمر حتى يؤكل لحد ما يكون صالح للاكل، وان يباع صوف على ظهر، وان يباع لبن في ضرع او تمن في لبن. واضح؟ كل ده صح ولا مش صح؟ ان يباع صوف على ظهر غرق، ما تعرفش كميه الصبغه تطلع عند ايه، ولو تقول طبعا هشتري منك صوف من الصين شويه صوف من على ظهر الغنمه دي، هيحصل شجار بينهما في المواضع اللي هيوقف منها الصوف، يقول لا اديك من هنا صوف قصير مش هديك من هنا، وهكذا. وكذلك اللبن الذي يكون في الضرع او السمن الذي يكون في اللبن، لانك لا تدري مقدار السمن الذي يخرج من اللبن، فكل هذه البيوع رغم ان الاحاديث التي وردت بالنهي عنها ضعيفه الا انها تندرج تحت نهيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث ابي هريره، مش هو ده اصل الباب؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرض. يبقى احنا كده خلصنا المسائل المنصوص عليها، وبقيت لنا المسائل المسكوت عنها في ابواب الغرض، ثم بعد ذلك ننتقل الى الايه؟ بيوع الربا ان احيانا الله عز وجل. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الا ان معناها
منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرض، وإسناده فيه ضعيف وهو منقطع ايضا. والعبة في هذا في التحريم الجهالة والغرض، كده اثنين. شعر ابن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ما في بطون الأنعام حتى تضع، أن تشترى ما في بطون الأنعام حتى تضع، أو يباع ما في ضروعها إلا بكيل، معلش يا فندم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع، عن شراء ما في بطون الأنعام، عن شراء مش أن تشترى، عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن بيع العبد، وعن شراء العبد الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقتن، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. أحمد وابن ماجه وبالترمذي منه النهي عن شراء المغانم حتى تقتن، وقال غريب. ولهذا القدر الذي أخرجه الترمذي شاهدان، أحدهما عند النسائي عن ابن عباس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، والآخر عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود، وإسنادهما ضعيف. الحديث الثالث والأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تؤكل، يعني حتى تكون صالحة للأكل، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن، لبن في ضرع، أو سمن في لبن. رواه الدارقطني وإسناده أيضا ضعيف. الصوف دي خلاص غفل. في سائل بس أخونا بيسألني عن العمل في البنوك، حرام أم حلال؟ العمل في البنوك حرام، ويقول نرجو توضيح الأدلة. هذه البنوك مؤسسات ربوية، تعاملاتها بالربا، والفوائد التي تعطيها هذه البنوك فوائد ربوية محرمة، وبهذا أفتى العلماء قديما وحديثا، ومنهم إلى شيخ الأزهر الراحل رحمه الله، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية ومؤتمر علماء المسلمين، بل الشيخ الأزهر الحالي قبل أن يتولى هذه المناصب كان يفتي بتحريم أرباح فوائد البنوك وأرباح أو فوائد ضخة للتوفير، هذا قبل أن يتولى مناصبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. يعني كل العملية الربوية الذي يساهم فيها يكون ملعونا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. قال صلى الله عليه وسلم: هم سواء. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمعاونة على البر بر، والمعاونة على الإثم إثم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يخل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله.
عبد الحسين قم للصلاة وأجيب في الصعيدة أنا؟ نعم قال. هل قمت للصلاة؟ نعم قال. هل أمنت خلفه؟ نعم أمن. هل كان الموقع في كنيسة؟ نعم كان في كنيسة. هل كان فوق رأسك صورة ملك عين؟ نعم كانت صورة ملك عين. قلت له: أجبني بعكس ما أجبت. فكان مقاله التالي يتحدث عن علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى، ولم يجد عن سؤال الأسئلة. هذا الشيخ أنبه أنه مرشح لأن يكون مسلما. قدام المرء عربي من وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، لكنها لم توقف عن النشاط، لأنها لا تخضع مثلكم أيها المتفرجون في قوانين الدولة، إنها عضو في المجلس الاستشاري في الأمم المتحدة، ومن هذا فهي موقوفة مصريا لكن ناشطة عالميا. باختصار شديد، ماذا تريد هذه الجمعية؟ الغريب أنها تقول إن ولي استرداد مطبوعاتها التي أملك بعضها جهودي ذاتي، فبشرني بأطارني عليها ربنا ولا أستري ما لا أستطيعه. نوال السيداوي تقول إن لما أزمنا الطلب على الهوية في جمعيات الشؤون الاجتماعية فرفض الطلب بمين؟ من قسم الآداب في الشؤون الاجتماعية. أدي واحد اللي رفضهم قسم الآداب اسمه قطح الضرائب الآداب في وزارة الداخلية. طيب رجعت للصحفيين وعن الحملة الصحفية واستطاعت ان تشهد هذه الجمعية. الجمعية دي كان لها مجلس ادارة ولها فروع، قسم الشباب وقسم النساء وقسم الاعلام وقسم مش عارف ايه، اللي كان ماسك قسم الجيش مين؟ الراحل فرج فودة. كانت ايه المراحل الافلام اللي بيجيبها اللي بيسموها ناس جدا افلام ايه؟ طيب انا عندي يعني انا اضطريت انا اعطيت نفسي فرسية فرعية وأدعو الله أن يغفرها لي، أني مضطر لتصوير هذه الأشياء حتى تكون وثيقة في يدي، واوجد من يصور لي هذه الاشياء لتكون شهاده، وارجو الله ان يغفر لي هذا، لاني اريد عندما اتحدث وعندما اذا قدر الله لي ان اقف يوما من الايام وارجو الله ان يعطيني من هذا امام القضاء ليكون معي شهاده او شاهد على ما اقول. فتراجع التصوير بعض الجلسات الخاصه في جمعيه تضامن المراه امام افلام ورسوله. اولا من الشروط الضمنيه لهذه الجامعات اللي دايما الولد وبنت مع بعض، لازم الولد يبقى له جيرل فريند، يعني بنت صديقه وبنت ليها بوي فريند ولد صديق. كنت في محاضره في جامعه المنصوره من حوالي 3 شهور تقريبا، وكان موجود بعض الشيوخ في الهيئه التدريب، وقال لي واحد انتوا قضيتكم الاساسيه دايما موضوع المراه والجنس. قلت له نعم، بس انا مش هوريلك ايه حاضر الجنس في تحصين الامم وبناء الامم. احنا اقول لك حاجه واحده، انا دخلت خلية من الخلايا بتوعكم مع الدكتور عبد الوهاب مسلمه في جامعه الخلايا فيها كده بوضوح. انا دخلت خلية من هذه الخلايا، تحكي لي واحده منهم كانت زميله ليا في الجامعه وكنا عاملين جماعه صحافه، كان بنت ربنا هداها نص كم يعني، فتقول ايه؟ كان فرض من الشروط اللي لازم كل واحد يبقى له بنت او بنتين يماشي معاهم، يعني يعيشوا مع بعض تقريبا حتى ينسجموا فكريا. اذا كانت قضيه المراه تدخل المسلمين وحكى زي حاجه فرق كوده ويقول لك الخيار والبنيكان، نعم هذا هو منطق الاسلام، لا نتبرا من ذلك. ولا يعيبني ان اقول ان المسلم يتحرز من اصغر الصغائر، لان المسلم يرى صغيره كبيره، لا حرج من ذلك. كما لا يتحرز كان اقول اننا نسعى الى السلطه. لماذا لا اتحرش؟ هل الفوضى حلال على الشيوعيين؟ على العلمانيين؟ على الكفار وحرام علي؟ لا، لكن هم يسعون للسلطه من اجل السلطه. اما المسلم يسعى الى السلطه ليحكم بالصفه هذه الشريعه وبهذا القانون. لا نخشى، لم يعد الوقت يسمح كما قلت بالالفاظ النائعه. بخلاصه الامر في نوال الجزاوي لتنادي بعض الشعارات، حق الشعارين ثلاثة، تقول لك ايه؟ لابد ان المرأة تتساوى مع الرجل. طيب، في الخدمة المنزلية، يعني ايه؟ يعني هو دي جزء يعني بيشارك في النواحي، غسل البار، تلبيس الأطفال. وضربت المرأة بأن يقوم الرجل بإرضاء الأولاد. والله مصر، بإرضاء الأولاد. لا، فوقت واحدة نغذية مفاطمة المرميزي من أعضاء هذه الجمعية بتقول ليه المرأة تحيض الرجل؟ لا. طيب واحدة تانية، ليه المرأة تلد الرجل؟ لا. ظن طب نعمل لها ايه في الظن ده؟ مش تضمن المرأة كده المتخيلات والتشكيلات. التشكيلات دي يعني واحدة ظريفة أوي سريعة، دي منظمة في نادي في فندق مريض عملتها جوزي نجا هي مدير العلاقات العامة مع أخو السادات اللي هو مدير عام العلاقات العامة، وكونوا منظمة السكرتيرات دي منظمة عالمية. ازاي تبقى السكرتيرة تقوم بالمعامل السكرتيرية المطلوبة؟ يعني ازاي تعمل على رئيسة العمل؟ ازاي تلبسه؟ ازاي تأكله؟ ازاي تبقى مراته للست يعني؟ هي موضوع مالهاش تعبير آخر. يعني لا، ده المرة أصلا في البيت ما تنفعش، لا معاها المواعيد ولا معاها عارفه مين هيقابل مين ولا معاها كل ده ولا ايه؟ كل حاجه. المراه اللي زارت هذه الجمعيه اللي هي الممثله الدوليه كانت اسمها نانسي شارب. تمر الايام وفرقه كده ووثيقه كده معرفش هتوصل عليها ازاي، وفاجئ ان نانسي شارب نفسها هي مؤسسه منظمه ملكات الجمال في مصر. وش نفسي الفندق. فصلت السيدي نجا، ترى ايه الموضوع؟ ايه موضوع ملكات الجمال وزوجي الطريق؟ قالت والله مش نانسي بتأجر القاعة والبنات بيقولوا دول كله جوه القاعة وتقلع البنات عشان تقيسهم وتاخد النقادات العالمية، لو انتم مش هتسمحوا بالقاعة لا هناخد إيجار القاعة ونزل دعوة باللي يدور فيها. وأسست منظمة ملكات الجمال بعدما استنكر على الازهر، لكن بعد كده داسوا على بيان الازهر في هذا الموضوع اللي عملوا مسيره لملكات جمال العالم في مصر وجيت عميد على الكورنيش في ذات تكبيرة جدا وبدأ سرياني كمان مؤسسة لها مقر رسمي في القاهرة صاحبة بحاجة الإسلام منظمة قوة الصداقة وجمعيات الصداقة منظمة اللحافين منظمة خطيرة جدا شباب اللحافين في العشر الأكل منظمة عظيمة دي بقى واخدة نفس طقوس النازمية تماما وعندي صورة لكل وزراء بيأدوا القسم المأذون لهذه الجمعية الجمعية دي وظيفتها ايه؟ تزور الفنادق كل اسبوع تزور فندق وتجيب لهم اكل ويلحسوهم ويعملوا تقرير عن الاكل اللي اكلوه الاكل المكون من ايه؟ من بطاطس وطاطيه وطماطم وبصل وثوم ولحمه وفراخ ورش كل مكونات الطعام ماشي والاسعار هذه الاطعمه وهل متوفره ولا غير متوفره؟ خد بقى هذه التقارير بتروح فين؟ على المركز رئيس فرنسا وهناك يراقبوا بقى الطماطم كانت في 55 قرش الاسبوع الثاني بقت 18 قرش البصل بقى 15 في ازمه الكتير في ازمه السكر وهكذا معلومات يلعب عليها اهل الكفر لتحصيل اقتصاد المسلمين يحسن الوزير هذا على الا يمشي ثقه وعند الصوره والسيف على رقبته حقيقي يعني الصوره فيها واحد ماسك كامله بتاع الشعب 1993 مش في عصر ما قبل التاريخ والعصر من 30 سنه لا اختم لكم وعودي في موضوع الجمعيات انا خايف على الوقت حقيقي في ورقه من مجله عرب ليون فيها معلومه ظريفه جدا احنا قلنا معانا غطاء لقاء مع رئيس منظمه عبدة الشيطان هي اسمها بس انا كنت عايز اقوله كنيسه عبدة الشيطان هذه الكنيسه لما تعبد الشيطان لانه الوحيد اللي قال لربنا لا ومن هذا المنطلق كان الشيطان كنيسه ومنظمه واعضاء الحوار بيقول للراجل انه يعني سمك سجون امريكي مع رئيس شركة وروكس كامبر شركة منتجة للمواد المستهلكة وصدح لنا ان شركة تموج جمعية كنيسة الشيطان كدليل على ذلك ينقد علامة الجمعية على كل منتجات الشركة عايزين بقى نشوف الناس العوايين ده كان مدحوق طايب سنة قبل 1967 مدحوق طايب انا عندي العلم ولا شحيح شغل عليا كده لكن ما انا سمعته اللي هيستشيرها بقى اللي قبل 67 صورة العلبة كان عليها تنسى هي وعليها دايرة صغيرة من سحر فيها على شكل هلال شكل راجل في صورة هلال وقدامه شوية سكور كانت على حرف العلبة هذه النجمة لما كبرناها طلع هذا الشعار الكبير اللي انا وجدت هذا الشعار على كمبيوتر ابل ماكنتوش هذه الصورة الكبيرة جت على ابل اللي هم الآلهة لكنائس الغرب هذه الدائرة اللي كان هلال بتنتج ايه الشركة دي في مصر دلوقتي؟ بتنتج مجموعة منتجات اللي هي وين انتوا عارفينها؟ اريال اريال وطايب معقول اسنان كريست وشامبو وبيرت وليسيون ورزق وبيتزا ومنظف طايب وقهوة مش عارف فجار وصابون حمام كامل ومنظف داش وزيت كريسكو وصابون هيك هذه الوثيقة اغرب ما في الامر قابلت واحد من الشغالين في شركة اريال العام الماضي 1995 كانت في زيارة ليا ويا ريت لو حد منكم يعني بيشتغل في الشركة دي يفيدنا عشان يؤكد الوثيقة كل شركة كبيرة بتعمل كروت تغطية للأعضاء بتوعها كارت شخص أي شركة بتعمل كارت هو يحط عليه نفس البطل فلقيت كارت الأخ ده معمول عليه الشعار بتاع كنيسة عبد الشيطان يعني حتى في مصر لن يتخلوا على الشعار فالحقيقة أنا أرسلت رسالة إلى رئيس الشركة عن طريق هذا الموظف وقلت له لأنه مصري قلت له هذا الشعار هو شعار كنيسة عبد الشيطان اللي مسحوق طايف ومسحوق إريان، أحد المسوعات المالية لهذا المسحوق. في منظمة الوقت ومنظمة الشهيدين.